أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم دبر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثاني في الإيمان بالقدر، وكنا قد استعرضنا في اللقاء الماضي الكلام عن تعريف الإيمان بالقدر، ووجه الاختلاف بين القضاء وبين القدر، وقلنا هما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. ثم بعد ذلك بينا الكلام عن حكم الإيمان بالقضاء والقدر، وعرجنا على بعض المسائل المتعلقة بهذا المبحث الجليل وهذا الركن السادس من أركان الإيمان. ثم تكلمنا عن المراتب الأربع للإيمان بالقدر، سواء من مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. وقلنا أننا سنبدأ هذا اللقاء بالكلام عن المقادير الخمس، لأن من جملة الإيمان بالقدر أن نعلم أن هناك خمس تقديرات. فالأول هو التقدير الأزلي قبل خلق السماوات، عندما خلق الله تبارك وتعالى القلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل علينا، فكل ما قدر الله على المؤمن هو خير له. فعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه ضراء صبر، وإن أصابه سراء شكر، فقدر الله لا يأتي إلا بخير. فحتى التقدير بالمعاصي كذلك خير للعبد المؤمن، لأن مآلها إلى التوبة والإنابة ورفعة الدرجات. ألم نقل أن الله تبارك وتعالى جمع بين البدء والإعادة وبين المغفرة والود، فقال: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. فمآل الأمر إذا كان إلى توبة فإن الله يحب التوابين، والله سبحانه وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذن أول شيء التقدير الأزلي، هذا قبل خلق السماوات، عندما خلق الله تبارك وتعالى القلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم، فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها، يعني حتى يأخذ هذه البشارة. الله كان ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، وكان عرشه سبحانه على الماء، وكتب في الذكر في اللوح المحفوظ كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، فهذا هو التقدير الأزلي. التقدير الثاني هو كتابة الميثاق، أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أخذ على بني آدم الميثاق، أنه الرب تبارك وتعالى الخالق المدبر مالك الأمر. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فقول الله تبارك وتعالى ألست بربكم هو عهد على الربوبية المستلزمة للألوهية، فمن معاني الرب أنه سبحانه وتعالى المعبود. وقوله تبارك وتعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا دليل على أنه لا ينفع الاحتجاج بكفر الآباء، فكل واحد شهد شهادة مستقلة بربوبية وألوهية الحق سبحانه وتعالى، حيث لم يكن لا أب ولا ابن. إذن هذا التقدير الثاني، أن الله عز وجل أخذ علينا الميثاق، أخذ علينا الميثاق أنه سبحانه وتعالى هو الرب المعبود. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وصححه الألباني في الصحيحة عن عبد الله ابن الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. فالله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه المحيط الشقي منا من السعيد، ولا يعني ذلك أن نحتج بهذا، لأن هذا غيب استأثر الله بعلمه، ونحن على يقين بحكمة رب العالمين وبرحمته سبحانه وتعالى وعدله، الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما فيما بيننا سبحانه وتعالى، لا يظلم مثقال ذرة. وهذا الأمر مما تحر فيه العقول، ولو لم تستنر بنور الوحي فيه ويتوقف العقل حيث ينبغي أن يقف، فإن الأفهام تضل ولا تصل إلى شيء. ولذلك علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا وصححه الألباني في الصحيحة عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعلى ذلك ينبغي أن نعلم ذلك، نعلم أن هناك تقدير أزلي، وأن الله أخذ سبحانه وتعالى علينا الميثاق بأنه الرب سبحانه وتعالى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. ففي فطرة كل إنسان أن الله هو الرب المعبود، فكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والتقدير الثالث هو التقدير العمري، تقدير العمر عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب إذ ذاك أذكر هو أو أنثى، ويكتب الأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. مصداقه قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، أي 40 يوما يكون فيها نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، أي 40 يوما علقة، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، أي يكون 40 يوما مضغة، فهذه 120 يوما. وهذا دليل على أن في الأشهر 4 الأول لا يخلق الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تنفق فيه الروح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا الحديث دليل على كون الرزق مكتوبا مقدرا، فعلى ذلك لا ينبغي لأحد أن يطلبه بالحرام، إذ الحرام سبب غير شرعي لا فائدة فيه، فهو كأنه لا سبب، بل إن ذلك يكون وبالا على صانعه. وفي الحديث اتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، وإجمال الطلب أن يطلب بالرزق الحلال، وليعلم العبد أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وفي هذا الحديث كذلك الأخذ بأسباب الطاعة، فلا يبقى لأحد عذر، بمعنى أن العمل مكتوب وذلك لا يمنع الأخذ بأسباب الطاعة، كما أن الرزق مكتوب والكل مجمع على الأخذ بأسبابه، فإذا اتفقنا على الأخذ بأسباب الرزق فكذلك علينا أن نأخذ بأسباب الطاعة. إذن التقدير الثالث التقدير العمري عند تخليق النطفة، فيقدر هذا كله أذكر هو أم أنثى، يكتب أجله، يكتب عمره، يكتب شقي هو أو سعيد، يكتب رزقه وما سيلقى ولا يزاد في ذلك ولا ينقص. التقدير الرابع هو التقدير الحولي في كل سنة، قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي أنزلنا هذا القرآن في ليلة القدر، إنا كنا منذرين فيها، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. قال سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر فتكتب أسماؤهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد، ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال الحسن: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، وإنها لليلة القدر، يفرق فيها كل أمر حكيم، فيقضى في هذه الليلة كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها، يعني أرزاق السنة. وفي ليلة القدر كما يقول مقاتل: أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. والآثار في ذلك عن الصحابة وأئمة التفسير كثيرة وشهيرة. هذا التقدير الرابع: تقدير عمل الإنسان في السنة ورزق الإنسان في هذه السنة. وهناك التقدير الخامس، وهو التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها. قال الله تبارك وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، سبحانه وتعالى. وروى ابن جرير عن منيب ابن عبد الله ابن منيب الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كل يوم هو في شأن. فقلنا: يا رسول الله، وما ذاك الشأن؟ قال: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. فاللهم في يومنا هذا وفي ليلتنا هذه اغفر لنا ذنوبنا وفرج كروبنا وارفع درجاتنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم آمن روعاتنا. اللهم آمن روعاتنا. اللهم آمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. هذه مسألة المقادير الخمس. ونعرج على المسألة الثانية في هذا اللقاء، وهي مسألة مهمة وعليكم أن تهتموا بها جدا وأن تنصتوا لها لتعرفوا كيفية الجواب على هذه الإشكالية، وهي التي أشار إليها المصنف تحت عنوان الاحتجاج بالقدر. قال المصنف: ما قدره الله وقضاه بالنسبة للإنسان نوعان. النوع الأول: ما قضاه الله وقدره من أعمال وأحوال خارج إرادة الإنسان. والنوع الثاني: ما قضاه الله وقدره من الأفعال التي يقدر عليها الإنسان ويفعلها بما وهبه الله من العقل والقدرة والاختيار كالإيمان والكفر والطاعات. النوع الأول: أن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر عملا أو حالا هو خارج عن طاقة بني آدم وعن إرادتهم، سواء كانت فيه كأن يخلق طويلة أو قصيرة أو حسنا أو قبيحة، أو شأن مدة حياته ومتى يموت، أو أن يكون هذا شيء يقع عليه بغير اختياره كالمصائب والأمراض ونقص الأموال والأنفس والثمرات وغيرها من المصائب، التي تارة تكون عقوبة للعبد وتارة تكون امتحانا له وتارة تكون رفعة لدرجاته. هذه الأعمال التي تجري فيه أو تقع عليه دون إرادة منه، هذه ليست محل للتكليف، فلا يسأل عنها الإنسان ولا يحاسب عليها. ويجب عليه الإيمان أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، وعليه أن يصبر وأن يرضى وأن يسلم الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى. ف فيرضى ويصبر ويستسلم، فما من حادثة في الكون إلا وللعليم الخبير فيها حكمة. لماذا خلقت هكذا؟ والله لحكمة. وإن الله عز وجل يريد أمر الآخرة والناس تريد أمر الدنيا. فيا من لم ترزق برزق ما وأنت تقول ولماذا لم أرزق بذلك؟ لماذا خلقت هكذا؟ لماذا ليس عندي كذا؟ ثق أن الله سبحانه وتعالى صنع بك ذلك لخير لك. ولكن العبد إذا تسخط فإنه ينقلب الأمر عليه، فمن صبر ورضى فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فإذا سلم له أمرك، وهو سبحانه وتعالى يدبر أمورنا ويدفع عنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعله عبرة لمن خلفه. وقال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وصحيح الألباني في صحيح الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهكذا إذا ما أحس الإنسان بأنه قد نزل به من البلاء ما لا يطيق، وأنه يظلم ظلما بينا، وأنه يقهر، وأنه قد اجتمع الناس عليه وقد كادوا به، فحينئذ فعليه أن يعلم أنهم إن اجتمعوا جميعا على أن يضروه والله سبحانه وتعالى يدفع عنه، فإنهم لن يستطيعوا أن يضروه بشيء، بل ينقلب الكيد إلى أصحاب الكيد في نحورهم. هكذا عقيدتنا واستسلامنا لأمر ربنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، وابن آدم أهل للأذى، وابن آدم يؤذي نفسه ويؤذي غيره ويتعدى حدوده فيؤذي ربه. وكيف أذية ابن آدم لربه؟ قال: يسب الدهر وأنا الدهر، يقول هذا زمان كذا وكذا، ويسب الزمان ويسب هذا الوقت، والله هو الدهر بيد الأمر، أقلب الليل والنهار. فكل شيء نزل بك فإنما هو بتقدير الله. فيا عبد الله تعامل حسب ما أراد منك الله. الله يريد أن يستخرج من قلبك عبودية أن ترتمي بين يدي متضرعا مستسلما. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن إنها الآفة، إنها قسوة القلب بسبب الغفلة والمعاصي، ولكن قست قلوبهم. وابن آدم لو فهم قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فاللهم إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أما النوع الثاني فما قضاه الله وقدره من الأفعال التي يقدر عليها الإنسان، مثل مسألة الإيمان والكفر، مثل مسألة أن يطيع أو يعصي، أو يحسن أو يسيء، وهذه وأمثالها هي التي يحاسب عليها الإنسان، وهي محل التكليف، وبحسبها يكون أمر الثواب والعقاب. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحق من الباطل ورغب في الإيمان ورغب في الطاعات وحذر من الكفران وحذر من المعاصي، وزود الإنسان بالعقل وأعطاه القدرة على الاختيار فيسلك ما شاء بمحض اختياره، وأي الطريقين اختار فهو داخل تحت مشيئة الله وقدرته، إذ لا يقع في ملك الله شيء بدون علمه وبدون مشيئته. قال الله تبارك وتعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. آمنا بك ربنا وصدقنا وأيقنا، والله ربنا ما ظلمتنا ولكن ظلمنا أنفسنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا ربنا. وقال سبحانه: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقال سبحانه: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن ما قدره الله وقضاه من الأعمال والأحوال على نوعين: إما أعمال وأحوال خارجة عن إرادة الإنسان ليست محل للتكليف، وإما أعمال وأفعال تكون باختيار الإنسان ويهب الله الإنسان العقل والقدرة على التمييز، مثل أمور الإيمان والكفر والطاعات والمعاصي. وبناء على ذلك يأتي السؤال: متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر على المصائب، يعني أن يقول: هذا قدر الله ليس من قبلي. فإذا مرض الإنسان أو مات الإنسان أو ابتلي بمصائب بغير اختياره، فله هنا أن يحتج بالقدر فيقول: قدر الله وما شاء فعل. وعليه أن يصبر، وعليه أن يرضى إن استطاع لينال الثواب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعاصي فيقول: صنعتها ليس بإرادتي، فحينئذ يترك الواجبات أو يفعل المحرمات. فالله تبارك وتعالى أمر العبد بفعل الطاعات وباجتناب المعاصي، وأمر بالعمل، ونهى عن الاتكال على القدر. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل، لأنهم حينئذ سيقولون: ما صنعنا هذا من قبلنا، وإنما كان ذلك خارج عن إرادتنا. فشأن هؤلاء الذين كذبوا الرسل كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، وربنا لم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين إلا لأنهم تجاوزوا، ولو لم يكونوا قد تجاوزوا ما كان هذا صحيحا. ومن رأى القدر حجة لأهل المعاصي يرفع عنهم الذم والعقاب، عليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه. طالما أنت تقول أن هذا الأمر هكذا، فإذا إذا لطمك إنسان أو أذاك إنسان أو أخذ مالك أو اغتصب حقا من حقوقك، فعليك حينئذ ألا تطالب بذلك، لأن هذا لم يكن بإرادته ولم يكن من سلطانه، وإنما هذا أمر تحتج فيه أيضا بالقدر، ويستطيع هذا الذي اغتصب حقا أو فعل بك مكروها أن يقول لا تطلب مني شيئا وإنما سل رب العالمين، وهذا محض جنون ولا يقول به عاقل. فإذا علينا إذا قلنا بجواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي علينا أن نعمم ذلك، فيكون في شتى الأمور فلا ثواب ولا عقاب، وهذا كما قلت محض باطل ولا يصدقه عقل راشد فضلا عن أي عقل أصلا. فعلى ذلك لا ينبغي أن يفرق بين من يفعل خير أو شر، وهذا كله باطل كما قلت. إذن متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ يحتج بالقدر في المصائب، يحتج بالقدر في الأمور الخارجة عن إرادة الإنسان، أما في الأمور التي هي تحت اختيار الإنسان وقدرته فهذه لا يجوز أن يحتج فيها بالقدر. وما قدره الله للعبد من خير أو شر قدره مربوطا بأسبابه، فللخير أسبابه وهي الإيمان والطاعات، وللشر أسبابه وهي الكفر والمعاصي، والإنسان يعمل بمحض الإرادة التي قدرها الله له والاختيار الذي منحه الله له، ولا يصل العبد إلى ما كتب الله عليه وقدره له من سعادة أو شقاء إلا بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها باختياره الذي منحه الله إياه. فلدخول الجنة أسباب ولدخول النار أسباب. قال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفي الحديث المتفق عليه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. المسألة الأولى كنا نتكلم عن التقديرات الخمس، المسألة الثانية تكلمنا عن الاحتجاج بالقدر، المسألة الثالثة هل يشرع دفع القدر بالقدر؟ دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله كدفع العدو بقتاله ودفع الحر والبرد ونحو ذلك، هذا أمر لا ريب فيه. ودفع القدر الذي وقع واستقر بقدر آخر يزيله ويرفعه كدفع قدر المرض بقدر التداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان، وهكذا. هذا أمر مستقر في عقيدتنا. إذن لا يقف الإنسان ويقول أنا مريض ولا يدفع عن نفسه هذا بالتداوي، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. ولا يقول هكذا أنا ليس من ورائي نفع ولا طائل وهكذا الله يريدني مذنبا، نقول حاشاه سبحانه ونعوذ بالله أن تقول ذلك، بل الله يريد أن يتوب علينا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، بل الله يريد منك أن تتوب وأن تؤوب وأن تستغفر، وأنت لا تدري ما بداخلك من آفات باطنة ومن أشياء لا يرضاها سبحانه وتعالى، فالله يسلط عليك هذه الابتلاءات حتى تعود ويسمع أنينك. فعل الخير والشر من العبد لا ينافي نسبتهما إلى الله خلقا وإيجادا. هذه المسألة الرابعة، أن فعل الخير والعبد لا يعني أن هذا بفعل العبد وبخلق العبد لذاك، بل الله خالق كل شيء، ومن ذلك أنه خلق الإنسان وخلق أفعاله، وهذه ما نسميها بمسألة خلق أفعال العباد التي صنف فيها الإمام البخاري مصنفا بهذا العنوان، خلق أفعال العباد. فخلق الإنسان وأفعاله من قبل الله تبارك وتعالى، ولكن ليست مشيئة الله عز وجل دليلا على رضاه. يعني ليس معنى أن الله شاء ذاك أن الله يرضى عن ذاك، فهموا ذلك جيدا. ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى قدر شيئا أن هذا هو الذي يرضاه، وإنما إذا أردنا أن نعلم ما يرضي الله فعلينا أن نتتبع الآيات والأحاديث التي فيها إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكل فحمد الله عليه، هذه التي يرضاها. عليك بكذا وكذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى، عليك أن تتتبع الآيات التي فيها الإرادات الدينية كما ذكرنا الآن، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر، هذه هي التي يريدها ويحبها ويرضاها سبحانه وتعالى. وليس معنى أنه شاء شيئا أن ذلك هو ما يرضيه. والتوقف في هذا الباب على النصوص وعدم تجاوزها هو المأمن، وأكرر ذلك كثيرا حتى لا تشطح العقول. الكفر والمعاصي والفساد كائنة بمشيئة الله، ولكن الله لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها وينهى عنها. وكون الشيء مبغوضا مكروها لا يخرجه عن مشيئة الله المتضمنة لخلق كل شيء كما قلنا في مراتب القدر. فلكل شيء خلقه الله حكمة، وهذه الحكمة تخفى على عقول الكثير، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم من العلم والبصيرة. فلكل شيء خلقه الله حكمة مقصودة واقعة على أساس تدبيره لملكه وخلقه سبحانه. وأكمل الناس وأفضلهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله، ويبغضون ما أبغض الله ورسوله، وليس عندهم حب ولا بغض لغير ذلك، فيأمرون بما أمر الله ورسوله به ولا يأمرون بغير ذلك، وهكذا. وكل عبد يحتاج في كل وقت إلى أمر من أوامر الله يمتثله، ونهي يجتنبه، وقدر يرضى به. إذن العبد بين هذه الثلاث، بين أمر يمتثله ونهي يجتنبه وقدر يرضى به. والرضا بالقدر ثلاثة أقسام: الرضا بالطاعات، هذا معنى حديث ذاق طعم الإيمان من رضي، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فيرضى بشريعة الإسلام ويرضى بطاعات الرحمن التي هو مأمور بها، فيرضى بذلك ويمتثل أمر ربه في ذلك، ويرضى بالمصائب، ورضاه بها إما أن يكون على جهة الاستحباب أو الوجوب. يعني هناك مصائب إن رضي وصل إلى درجة الرضا لا الصبر التي هي أدنى، فالصبر أدنى من الرضا. الرضا لا اختيار لك قبل القضاء ولا مرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء: يا رب إن تعذبنا فإنا لك محبون، وإن ترحمنا فهذا ظننا فيك الذي لا يخيب، أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وعافيتك هي أوسع لنا. فإذا نزلت بنا المصائب فإن علينا أن نتصبر ونصطبر ونصابر، فإن بلغنا ذاك كان هذا شيء جيد. أما أن نرتقي للرضا فهذا أمر عظيم، ولذلك العلماء قالوا إما مستحب وإما واجب. أما الكفر والفسق والعصيان فهذا لا يؤمر بالرضا بهم، بل يؤمر بأن يبغض الإنسان ذلك، لأن الله لا يحبه ولا يرضاه، وهو وإن خلقه وهو لا يحبه فإنه يفضي إلى ما يحبه كما خلق الشياطين، فنحن نرضى بما خلق الله، أما نفس الفعل المذموم وفاعله فلا نرضى به ولا نحبه، ولذلك نأمر بمعروف وننهى عن المنكر وننصح ولا نرضى كما لا يرضى الله تبارك وتعالى لعباده الكفر، فلا نرضى بالكفر ولا بأهله ولا بالفسوق ولا بالعصيان. ومن هنا كان الواجب الشرعي الذي به خيرية الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر الواحد يحب من وجه ويبغض من وجه، كالدواء الكريه فهو مكروه لكنه يفضي إلى محبوب، يفضي إلى الشفاء. والطريق إلى الله أن نرضيه بأن نفعل ما يحبه ويرضاه، ليس أن نرضى بكل ما يحدث ويكون، ولسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضاه وقدره، ولكننا مأمورون أن نرضى بما أمرنا الله به ورسوله أن نرضى به. إذن في مصائب وبعض الأشياء مستحب أن ترضى، صعب عليك اصبر، هناك أمور لا يحبها الله وهي كائنة بمشيئة الله لا يحبها الله، فنحن لا نحبها ولا نرضى بها، نرضى بما يرضى به ونأتمر بأمره سبحانه وتعالى. وقضاء الله خيرا أو شرا له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب ونسبته إليه. يبقى الشيء الواحد له وجهتان، نسبته لله لأنه هو الخالق له الذي شاءه وقدره، فمن هذا الوجه يرضى به العبد، فقضاء الله كله خير وعدل وحكمة حتى وإن كان مؤلما للعبد. ومن جهة أخرى هذا الفعل أو هذا القدر متعلق بالعبد ومنتسب إليه، فهذا منه ما يرضى به كالإيمان والطاعات، ومنه ما لا يرضى به كالكفر والمعاصي، كذلك الله لا يرضاها ولا يحبها ولا يأمر بها. ألا ترون ربنا يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. أما أفعال العباد فكما ذكرنا أنها مخلوقة، فالله عز وجل خلق العبد وخلق أفعاله وعلم ذلك وكتبه قبل وقوعه، فإذا فعل العبد خيرا أو شرا انكشف لنا ما علمه الله وخلقه وكتبه. يبقى لما بيتحقق الأمر الكوني يبقى هو ده اللي بيكشف لينا ما هو مراد الله تبارك وتعالى أو ماذا قدر الله على هذا العبد إذا حصل. أما من قبل ذلك فلا يستطيع إنسان أن يدعيه، ومنها أن الله قدر له الجنة أو النار، هل من أحد يستطيع أن يعلم ذلك؟ انظروا إلى حسن وسوء الخاتمة وأنتم ترون الأعاجيب، من من الناس كان يتوقع سوء خاتمة سين أو صاد ممن كان يشار إليهم بالبنان؟ من من الناس كان يتوقع أن رجلا كان ظلوما غشوما أن نهايته كانت حسنة وتلفظ بالشهادة ونحو ذلك مما يجعلنا نرى بعض الأمارات على خاتمة طيبة؟ فالأمر ليس إليك، وعلم الله بفعل العبد علم إحاطة كما قلنا في أول مرتبة من مراتب القضاء والقدر، فالله قد أحاط بكل شيء علما ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى آخر الحديث الذي ذكرناه قريبا. قال المصنف: العدل والإحسان. قال: أفعال الله عز وجل دائرة بين العدل والإحسان، لا يمكن بأي حال أن يظلم أحدا، إما أن يعامل عباده بالعدل وإما أن يعاملهم بالإحسان، فالمسيء يعامله بالعدل كما قال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، والمحسن يعامله بالفضل والإحسان كما قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. أما الأوامر فكما بينا في اللقاء الماضي حينما ذكرنا أن الأوامر على نوعين، والإرادة والقضاء والحكم والإذن والتحريم، فلله عز وجل نوعان من الأوامر: أوامر كونية وأوامر شرعية. الأوامر الكونية كما بينا هي أوامر لا تتخلف، التي يتم وقوعها في واقع الناس، وهي 3 أنواع: أمر بالخلق والإيجاد، شيء معدم لم يكن يغيره الله يوجده الله، يوجده الله وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات كما قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فما دون الله فهو مخلوق. الأمر الثاني هو الأمر بالبقاء، وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقاء كما قال سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال سبحانه: ومن آيته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. والأمر الثالث هو أمر النفع والضر والحركة والسكون والحياة والموت، وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات، فقد قال الله تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. والله سبحانه وتعالى قال: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن هذه الأوامر الكونية: أمر خلق وإيجاد، أمر ببقاء هذه المخلوقات، أمر بنفع أو بضر أو بحركة أو بسكون أو بحياة أو بموت، فما من شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى الكوني. أما الأوامر الشرعية الإلهية فهي موجهة من الله فقط للثقلين، للإنس والجن، ليس لجميع المخلوقات، بل هي للثقلين الإنس والجن، وهي المتعلقة بأمر الدين، فهي تشمل الإيمان والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق، وبمقدار قوة اليقين وقوة الإيمان يكون شأن العبد، بمقدار قوة اليقين على أوامر الله الكونية يأتي عند العباد الشوق والرغبة والتلذذ بامتثال أوامر الله الشرعية. أسعد الناس بذلك أعظمهم معرفة بربهم، فالذي يعرف سنن الله في الكون ويعرف هذه الأوامر كيف يكون شأنها وما هي قوانينها، الذي يعرف ذلك بالنسبة للأوامر الكونية والشرعية، هذا هو العبد السعيد. وأسعد الناس بذلك أعظمهم معرفة بربهم وهم الأنبياء، ثم من سار على منهاجهم وعلى هديهم وبامتثال أوامر الله الشرعية يفتح الله لنا بركات السماوات والأرض في الدنيا ويدخلنا الجنة في الآخرة. إذن بينا أن الأوامر الشرعية والكونية كل واحد منها يندرج تحته أمور. إذن الأوامر شرعية وكونية نوعان، أوامر شرعية قد تقع وقد يخالفها العبد بإذن الله كما يقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأوامر كونية لا بد من وقوعها ولا يمكن الإنسان مخالفتها، وهذه نوعان: أمر رباني مباشر لازم الوقوع كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأوامر ربانية كونية وهي السنن الكونية التي تتكون من أسباب ونتائج يتفاعل بعضها مع بعض ولكل سبب كوني نتيجة. ومن السنن الكونية قول الله تبارك وتعالى، وافهموا ذلك لأنها سنة كونية، سنة التغيير: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سبحانه وتعالى أيضا في هذه السنة الكونية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذه السنة الكونية يمكن لإبليس وأتباعه محاولة تسخيرها لتكون سببا في هلاك بعض الناس. قد شرع الله لنا الدعاء والاستغفار للنجاة من ذلك، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، فعلينا ألا نستهين بسهام الليل. يا من صنعت وفعلت وتعديت وأجرمت، يا أيها الظلوم الغشوم، يا من كدت وضللت فما اهتديت، احذر سهام الليل، احذر دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إن الله عز وجل جعل على نفسه أن تكون هذه الدعوة محل الإجابة ولو بعد حين. فاللهم يا نصير المظلومين، انصر عبادك المستضعفين في كل مكان من المسلمين، وحرر أراضيهم، وحررهم من قيود البطش والظلم. ويا رب العالمين، ويا نصير عبادك المقهورين، أنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل بأسك الذي لا يرد عن الكائدين والمجرمين، فلا يرد القضاء إلا الدعاء، والدعاء لجوء إلى الله الذي خلق السنن الكونية كلها، وهو القادر على إبطال مفعولها أو تغيير نتيجتها في أي وقت شاء وكيف شاء، كما أبطل سبحانه وتعالى مفعول النار على إبراهيم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهكذا تدارسنا في هذا اللقاء عدة مسائل متعلقة بأمر القضاء والقدر، وفي اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى نختم هذا المبحث وننتقل للكلام عن مرتبة الإحسان. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.